بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة البلد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا اقتحم العقبة. تقدم كلام العقبة الدرس الماضي. وما أدراك ما العقبة؟ هذا تفخيم وتهويل لأمر هذه العقبة، وأن عقبة كعود وعقبة عظيمة شديدة لا يجوز إنسان إلا بأعمال صالحة. ثم قال: فك رقبة. هذا ليس تفسيرا للعقبة، هذا ذكر لما يعين على اجتياز تلك العقبة، لكن تفسير العقبة هذا يؤخذ منها النصوص الأخرى، إن جهنم كانت مرصادا، والأحاديث فيها ذكر الصراط ومرور الناس عليه. هذه العقبة التي تكون في طريق العباد إلى الجنة، لكن في الآية الله سبحانه وتعالى بيّن الأعمال التي يجتاز بها العبد تلك العقبة. فك رقبة يعني اعتاق المملوك، فك الرقبة هي اعتاق المملوك، وهذا من أعظم أسباب النجاة من النار، قوله عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يعتم أو من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. يعني كل عضو يعتق به عضو. لذلك قال العلماء: الأفضل لمن أراد العتق أن يعتق رقبة سليمة من العيوب، يعني يعتق شخص كامل الأعضاء، ما يعتق شخص مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو أعمى أو ما شابه ذلك، من أجل أن يكون كل عضو يقابل العضو الآخر حتى ذكر الفرج. والرجل إذا أعتق رجلا أعتق الله من النار، إذا أعتق رجلا، لكن بشرط الإيمان، من أعتق رقبة مؤمنة. والمرأة إذا أعتقت امرأة أيضا تنجو من النار. أما بالنسبة للرجل إذا اعتق امرأة فإنه لا يحصل له النجاة إلا بعتق امرأتين، كما جاء في السنن سنن أبي داود: ومن أعتق امرأتين أعتق الله بكل عضوين منهما عضوا منه من النار. المرأة نصف الرجل في العتق، فضل عتق المرأة نصف عتق الرجل، لأن الرجل أقوى وأقدر على العمل من المرأة. إذن هذا العمل الأول الذي يكون سبباً للنجاة من تلك العقبة: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني مسغبة الجوع الشديد، الله سبحانه وتعالى حث على الإطعام في زمن المجاعة، والإطعام في زمن الجوع شديد، أولاً لأن المطعم قد يكون بحاجة، لأن الجوع قد يعم، الجوع إذا نزل يعم، حتى الأغنياء يكون عندهم نقص في المال وفي الثمرات، والإنفاق من القلة شديد. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال إيش؟ جهد المقل، هذا أفضل. لأن الإنسان إذا كان المال قليلا شح به وخاف أن يفتقر وادخره لنفسه، فإذا أنفق مع قلة المال دل على قوة إيمانه ثقتي بالله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن وقع الصدقة على هذا الفقير الجائع وقع شديد عظيم، فلا شك أنه سيفرح بها فرحا عظيما، لأنه في جوع شديد، فليست كإعطائها لشخص دونه في الفقر. كلما اشتد فقر الفقير كلما صار الأجر أعظم، لأنه يدخل عليه من الفرح والسرور ويدفع عنه من الشدة ما الله بيعلي، فعلى قدر هذا يعظم الأجر. لذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتصدق أن يتحرى الأشد فقرا، إذا كان عندك صدقة كلما تحريت الأشد فقرا كلما كان أفضل لك. أنا بعض الناس قد يتساهل يعطيها شخصا ليس بذاك، يعني ينفقها في الكماليات، يأخذ المال لكنه ينفقه في كماليات، ربما يأخذ من الزكاة 3000 4000 5000، ماذا يصنع بها؟ إذا بيتمشى، إذا جاء العيد أخذ أولاده وراح يسافر في بلد آخر وأنفقها في التماشي، استأجر له شقة ب500 ريال في اليوم، 400 ريال في اليوم، وتماشي وألعاب ومن هنا وهناك، وتذهب هذه الأموال في التماشي. هذا دليل على أنه ليس بحاجة شديدة. لو كان بحاجة لملابس أولاده ليكادون يعرون، وكذلك زوجته، ما ذهب ينفقها في التماشي. قد يقول والله أنا أدخل السرور على أولادي وهم بحاجة لهذا، نقول هذا صحيح بالجملة. بعض العلماء يستدل بقوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، لكن هذه كماليات، فإعطاء صاحب الضرورة أولى من إعطاء صاحب الكماليات. هذا إذا لم يصرفها في الحرام، وبعضهم قد يصرفها في الحرام، يشتري دخان أو مخدرات والعياذ بالله أو ما شابه ذلك، يظهر المسكنة والفقر ويتعاطى الخمور والمخدرات، فإذا أعطاه الناس راح يشتري بها مسكرات. هذا لا يجوز أن يعطى أصلا. حتى قالوا الفقهاء لو أن الأب أبو الشخص علم الولد أن أباه يستعمل ماله في الحرام لم يجز له أن يعطيه. طيب ماذا يصنع؟ يقول اشتري له ما يحتاج، اشتري له ما يحتاج من ملابس، ما يحتاج من طعام ونحو ذلك، ولكن لا يعطيه نقدا في يده، حتى لو غضب ودعا عليه وقال أنت عاق وأنت كذا وكذا ما يسمع له، لأنه بإعطائه يعينه على الشر. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا فيه إعانة على الإثم والعدوان، فلا تأخذك العاطفة. بعض الناس مثلا يعطي أولاده، يعرف أن ولا هذا ولد يدخن وربما أنه يتعاطى المخدرات، وإذا لح عليه أعطاه، يقول يسوي يا أخي، يجيني ويؤذيني ولح علي ولزم ويهددني ويسوي ويتكلم، فأنا أعطيه، حين أعطيه 5000، حين أعطيه 10000، وهو يغلب على ظنه ويدري أن الولد ينفقها في الحرام، هذا ما يجوز. فالله سبحانه وتعالى حث على الإطعام. لماذا لم يقل، يعني لماذا ذكر الإطعام ولم يذكر المال أو إطعام؟ يعني هنا الآن فيه ذكر الإطعام، يعني تصدق بالطعام ولم يذكر الصدقة بالمال بالنقد. نقول لأن الإنسان إذا افتقر أهم شيء عنده الطعام، أنه هو الذي يحفظ حياته. يعني الإنسان لو مثلا صار عنده ملابس قديمة ورثته يعيش وتمشي الأمور، لكن الطعام متكرر كل يوم، لابد على الأقل يأكل أكلة وأكلتين، فإذا لم يأكل ربما يؤدي به إلى الوفاة. فالطعام هو الذي يقيم الصلب ويبقي الحياة، لذلك حث الله سبحانه وتعالى على الإطعام. وإذا كان الإنسان فقيرا فقرا شديدا ما يفكر بالمال الدراهم والدنانير، لا يفكر في الأكل مباشرة، فيفرح إذا أعطي الطعام. وإذا كان الإنسان ليس بذاك في الفقر وجاءه طعام ما يفرح به كثيرا، يمكن يبيعه من أجل أن يحصل على النقد ليشتري به كماليات، مثل ما يفعل بعض الفقراء في زكاة الفطر، تجدهم يتجمعون عند المحل التجاري لبيع الرز، ويشوف الواحد يعطيه هذه الصاع من الرز، واشتراه مثلا شخص ب10 ب15 أو أكثر وأقل، يعطيه الفقير يبيعه بنصف القيمة، ولا لا رأيناه بعيوننا يبيعونه بنصف القيمة عشان يأخذ يحصل على المال. هل هذا فقير؟ هذا مو فقير. لو كان فقيرا لكان أهم شيء عنده الطعام، لكنه عنده ما يكفي من الطعام يريد نقدا يشتري به كماليات ويشتري به أشياء أخرى. فهذا دليل على أنه ليس فقيرا فقرا شديدا، إنما يريد النقد. فمثل هذا لا يجوز أن يعطى. إذا رأيت الفقير وغلب ظنك أنه يبيع زكاة الفطر فلا يجوز أن تعطيه، لأنك تعطيه تشتريها ب10 ريال، تعطيه وبيعها ب5، فكأنك أنت ما دفعت إلا 5، لأن اللي وصل للفقير 5، وهذا الفقير ليس بحاجة إلى الطعام فلا يجوز أن يعطى. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي جوع شديد، يتيما ذا مقربة. ثم خص يعني بعض المحتاجين دون بعض بدأ باليتيم، لأن اليتيم ليس عنده من ينفق عليه، هذا اليتيم مات أبوه وهو لم يبلغ، فالغالب أنه بحاجة، يعني اجتمع له الفقر وعدم وجود المنفق. أما من كان أبوه حياً فإن أباه سيحتال، سيكدح ويعمل ويجتهد في توفير لقمة العيش لأبنائه أو لأولاده، لكن هذا ليس له أب يقوم عليه، وهذا صغير عاجز عن الكسب، فهو حق من تصدق عليه أنه عاجز عن الكسب وليس عنده أب يعطيه. لكن إذا كان اليتيم عنده أم غنية، هذا ما يدخل في الآية، بعض الأيتام ما شاء الله أمه موظفة أو عندها خير كثير وعندها أموال كثيرة، وهذا اليتيم ما شاء الله تبارك الله في رغد من العيش لأن أمه غنية تنفق عليه نفقة الأغنياء، لا شك أن هذا اليتيم ليس هو المقصود بهذه الآية، إنما الله سبحانه وتعالى ذكر الجوع الشديد في يوم ذي مسغبة، أي يوم ذو جوع شديد، واليتيم في هذا اليوم موجود، فهو جائع جوعا شديدا في هذا اليوم فيبدأ به، لأن اليتيم عاجز عن الكسب وليس عنده من ينفق عليه. أو مسكينا ذا متربة، ما معنى ذا متربة؟ يعني أنه يقولون التصق بالتراب من شدة الفقر، يعني حتى الحصير ما عنده حصير، جالس على التراب من شدة الفقر، هذه على سبيل المبالغة، وإلا يندر أن يوجد أحد يجلس على التراب لا يجد حصيرا أو فراشا ولو كان قديما يجلس عليه، لكن هذا على سبيل المبالغة في شدة الفقر أنه لا يجد حتى فراشا يجلس عليه والتصق بالتراب. بعضهم يقول يعني ذا متربة، أي أنه صار لا قيمة له، يعني كان مثل شيء يلقى في التراب لعدم وجود المال عنده، والناس في الغالب يحترمون أصحاب الأموال، وهذا ليس صاحب مال فلا قيمة. كل حال قلنا بهذا وهذا، المقصود أنه فقير قد اشتد به الفقر حتى ألصقه بالتراب، يعني ذهب جاهه وقوته، أو التصق بالتراب حسا أنه يجلس على التراب لعدم وجود ما يفترشه. كل هذا يعني يراد به شدة الفقر. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، ثم هنا ليست للترتيب بلا شك، لأن الإيمان سابق على العمل الصالح وهو أصل لقبول العمل الصالح، فلو أن الإنسان عمل عمل صالح وهو مشرك لم يقبل منه، فقوله ثم هذه يسميه العلماء الترتيب الذكري، هذه ثم هنا للترتيب الذكري وليست للترتيب الزمني، لأنه لا شك أنه لا يقبل منه عمل الصالح إلا إذا كان مؤمنا قبل ذلك، أن الإيمان هو الأساس الذي تقوم عليه الأعمال الصالحة. هذا مثل قوله تعالى في سورة الأنعام لما ذكر المحرمات في آخر سورة الأنعام، قال بعد ذلك ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. هل معنى أنه أوتي موسى الكتاب بعدما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا، يعني رسالة موسى عليه السلام سابقة على رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يسمونه الترتيب الذكري، لأنه قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بالوالد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم، والآية اللي بعدها ثم الثالثة ثم قال ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، هذا الترتيب الذكري، أن هذه الآية جاءت في الذكر مرتبة على الأولى بعد الأولى في الذكر والسياق، ولكن في الزمن لا شك أن الآية هذه متأخرة متقدمة على الأولى في الزمن، هذا معنى الترتيب الذكري. يعني هنا كذلك ثم كان من الذين آمنوا، يعني وهو مع ذلك مؤمن، لأن غير مؤمن لا يقبل منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، كان له جفنة من جدعان لا تحمل، جفنة كبيرة ثابتة يطبخ فيها الطعام ولا أحد يستطيع أن يحملها من ضخامتها، وإنما يخرجون الطعام بأشياء وسائل يضعونه في الأواني الصغيرة التي تقدم للفقراء، فكان يطعم طعاما هائلا. يقال أنه وجد كنزا في بعض الجبال فصار يأخذ منه شيئا فشيئا، صار يطعم طعام هائل كثير جدا حتى اشتهر بهذا. فسألت عائشة يعني هذا الرجل كان يطعم طعام هائل، معقول كل هذا الإطعام ما ينفعه؟ سألت النبي عليه الصلاة والسلام ابن جدعان كان في الجاهل يصل الرحم ويطعم المسكين، هل هذا نافعه؟ قال لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان ما يؤمن بالله اليوم الآخر، لا يؤمن بالبعث، مشرك كافر، فلا ينفعه ذلك، أن العمل الصالح لا يقبل إلا بعد التوحيد والإيمان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي برحمة العباد أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة فسرت باليمن والبركة، مفسرت بالجهة أنهم يأخذون كتبهم باليمين، وفسرت بالطريق يأخذون ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب الشمال فسرت بالعكس بالشؤم وأخذ الكتاب بالشمال ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، هذه يشمل كل الثلاثة، عليهم نار مؤصدة يعني مطبقة والعياذ بالله. فالنار مطبقة يعني مثل الفرن، واحد دخل الشيء في الفرن يسكر الفرن، يعني ما فيه أي نفس، ما فيه أي نفس، نار محرقة ومؤصدة أي مغلقة، لها أبواب تغلق وتؤصد يعني في عمد ممددة. بعضهم قال لي تضرب عمد على أبواب النار إذا خرج الموحدون وبقي المشركون، تغلق الأبواب ويضرب عليها عمد من حديد مثل ما قال يلحم الباب، أنه لن يفتح أبدا والعياذ بالله، فلا أمل لهم بالخروج. نسأل الله يرحمنا برحمته إنه أرحم الراحمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.